الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 56 بعد المئة من الجامع الصحيح، وهو 18 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: كيفية رفع اليدين عند الدخول في الصلاة. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس، فبعضهم ربما رفع يديه في هيئة الدعاء، وبعضهم ربما رفع يديه وجعل حوافهما إلى القبلة، وبعضهم ربما رفع يديه ويبقى رافعا كأنه يفعل شيئا لبعض وقت. والصحيح أنها ترفع مدا دون كثير كلفة، ويكون باطنها إلى الكعبة وظاهرها إلى المصلين، ويرفع إلى أن يحاذي بها أذنيه، وجاء يحاذي بها منكبيه، والجمع بينهما أن أعلاها إلى فروع الأذنين وأدناها إلى المنكبين. وتحديد الرفع جاء عن مالك بن الحويرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما، والرفع يكون في أربع مواطن كما في حديث ابن عمر: إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع، وحين يقوم من الركعتين. هذه الأربعة أخرجها البخاري، والثلاث انفرد بها مسلم مع البخاري، خرجها البخاري مع مسلم. وقد تكلم في الرفع في الموطن الرابع، فالصحيح أنه ثابت كما بين ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. الحنفية يرفعون في تكبيرة الإحرام ثم لا يرفعون في غيرها، والمذهب الصحيح الرفع في الأربع المواطن. وأما ما جاء أنه كان يرفع في كل خفض ورفع فعلى ما تقدم، فلا يرفع بين السيدتين، لأنه قد جاء بهذا القيد ولا يفعل ذلك بين السيدتين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي الذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، أي ممدودة على الوصف الذي ذكرته. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لسعيد بن سمعان، وقد استقى النسائي والدارقطني كما في التهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي والنسائي، وهو في صحيح سنن أبي داود الأم 735. قال رحمه الله: المبالغة في رفع، وقد اختلف في سبب هذا الرفع، فقيل للتواضع، وقيل لإطراح الدنيا خلف الظهر، وقيل غير ذلك. الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنحن نفعله. المبالغة في رفع اليدين مع تفريج الإبطين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي حاء، حدثنا موسى بن مروان قال أخبرنا شعيب عن ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق، عمران هو ابن حدير ولاحق هو ابن حميد، عن بشير بن نهيق قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد عبيد الله بن معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وزاد موسى: يعني إذا كبر رفع يديه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم رواه النسائي، وهو في صحيح سنن أبي داود 531. وهذا يحمل على أنه كان يلبس الثوب الواسع الذي يظهر منه الآباط، أو أن هذا الحديث محمول على أنه إذا سجد لو أراد أحد أن يبصر موضع إبطيه أبصرهما، وكما قال، لأن هذا الحديث قد استشكل بهذا اللفظ، لأنه كيف رفع يعني يتعذر رؤية الإبطين، لا سيما لمن كان يلبس الجبة أو يلبس القميص، ربما إذا كان يلبس الرداء ربما مع تعذر. قال: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا مستحب في قول جماهير العلماء، وهو ثابت كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا يعني في الصلاة. وقد جاء في مسلم عن مالك بن عن وائل بن حجر وهنا كذلك. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. حرص الصحابة رضي الله عليهم على التأسي والتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة لتعين ذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة فرفع يديه حتى حاد أذنيه على المعنى الذي تقدم مع كونهما ممدودتان وبواطنهما إلى الكعبة ثم أخذ شماله بيمينه أي وضع يمينه على شماله فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه خلافا لمذهب ابن مسعود حيث كان يطبق ويضع يديه بين فخذيه. قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك أي رفع يديه. هذه الثلاث جاءت من حديث مالك ومن حديث ابن عمر. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه هذا اللفظ في مسلم وأصابع يديه متجهة إلى القبلة ثم جلس فافترش رجله اليسرى هذه الجلسة بين السجدتين وجلسة التشهد أيضا ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى لكن هذه جلسة التشهد. وقبض ثنتين وحلق حلقة قبض الإبهام والوسطى وحلق نعم قبض الخنصر والبنصر وحلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. رأيته هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. قد جاء أنه يشير بسبابة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدهم رفع سبابتين فقال أحد أحد يعني بواحدة وهي اليمنى. هذا حديث حسن الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه. وقد تقدم 911 باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وحديث الإسرار أصح. الصحيح أنه لم يصح في الجهر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألف الدارقطني رحمه الله رسالة في ذلك ونصر القول بالجهر واعترف بأن الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح في الجهر شيئا. وهذا الحديث سيأتي أنه شاذ إذ انفرد نعيم المجمر عن بقية أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. نقل الزيلعي في نصب الراية أنه خالف أكثر من 800 راوي. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أنس في الصحيحين لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الصلاة ولا في آخرها كما قال. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم يذكر البسملة. وفي السنة لسفيان جعل الإسرار بالبسملة من أمور السنة. ثم قرأ بأم القرآن وهي الفاتحة سمع آيات غير البسملة حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. لا يلزم أن ينتظر المصلون قول النبي صلى الله عليه وسلم آمين مع ما ذهب إليه بعض أهل العلم من اشتراط ذلك. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا لكن قد جاء إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقال من فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنين قال الله أكبر يكبر في كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع إلى الاعتدال فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول من خلف ربنا ولك الحمد. وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. وأبو هلال هو سعيد بن أبي هلال، وخالد هو ابن أبي يزيد المصري. ويأتي في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله 3089 باب كيف كان يحلف السلف. قال الألباني في ضعيف النسائي ضعيف الإسناد وضعفه في ضعيف مارد الظمآن. فقال رحمه الله في حاشية ضعيف مارد الظمآن: لقد خفيت علة هذا الحديث على ابن خزيمة وغيره، وهي اختلاط سعيد بن أبي هلال التي وصفه بها أحمد ويحيى، وتغاضى عنها المعلق على الإحسان، وكابر الداراني كعادة فناكش الحافظ بما نسبه إلى أحمد، فتعالى عليه بجهله مشيرا إلى اتهامه إياه بصرف كلام أحمد عن دلالته، جاهلا أن ابن حزم من قبله قد قال ذكره بالتخليط يحيى وأحمد، فلعله يتهم أيضا على أن بعض الحفاظ عله بعلة أخرى. وانظر إن شئت نصب الراية الأول 335-336، قد أشرنا إلى كلام الزيلعي في نصب الراية، وهي شذوذ نعيم المجمر بهذه اللفظة. وهنا أثار ذكرها صاحب كتاب العتيق في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم: نهى عن أن صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في الصحيحين. وهكذا ما جاء عن عبد الله بن مغفل قال: ولم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه حدث في الإسلام منه. قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا بني إياك والحدث، فإني قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول ذلك إذا قرأت، فقل الحمد لله رب العالمين. فجاء أيضا في حديث عائشة في مسلم: إلا أن في علة أبو الجوزاء لا يسمع من عائشة. وهذا الحديث في نوع ضعف، إلا أنه في الباب، وشاهده ما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وعند عبد الرزاق عن عاصم بن أبي النجود: ما سمعت في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح الحمد لله رب العالمين. عند ابن أبي شيبة عن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وعند ابن أبي شيبة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمر جهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يخالف ما تقدم، والمشهور عن عمر في الصحيحين كما ترى عدم الجهر. وذكر آثار كثيرة في الباب، والمسألة الخلاف فيها كبير، حتى أنه ذكر هذا صاحب كتاب الانتصار في المسائل الكبار، مسائل اختلف فيها العلماء بكثرة، بل نقل الخلاف فيها عن الصحابة رضي الله عليهم، لكن الصحيح ما تقدم. والصلاة صحيحة إذا جهر بها، لكنه خالف السنة. وأما من حيث قراءتها ككل، فإن قرأها فهو أحسن، وإن لم يقرأها صحة الصلاة. وصحة الصلاة عائد إلى مسألة، وهي: هل البسملة من الفاتحة وليست من الفاتحة؟ فإذا قرر بأن البسملة من الفاتحة وجبت قراءتها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وإذا قرر بأن البسملة ليست آية من الفاتحة وهو الصحيح، إن قرأها فهو أفضل، كونها قد وضعت في المصحف وافتتاح القراءة بالبسملة والتبرك بذكر الله. وإن لم يقرأها صحة الصلاة، وقد جاءت في بعض القراءات عدم القراءة بها. وأما ما تراه في المصحف من أن البسملة معدودة آية، هذا على حساب من يحسبها، وإلا فبالعودة إلى حديث أبي هريرة تعلم أن البسملة ليست بآية، لأن الله عز وجل يقول كما في حديث أبي هريرة القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهذا التقسيم ليس تقسيم من عندنا، هو قد سار عليه كثير من العلماء في عد الآي. المسألة مضبوطة بحمد الله عز وجل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها يكفي في عدم الجهر بها، كونها دخلت في عقيدة السلف يكفي في عدم الجهر بها، لأن السلف شأنهم ذكر ما يتعلق بالعقيدة إلا ما كان من مسائل قد اختلف فيها وخالف فيها أهل البدع، فربما ذكروها وإن كانت فقهية كالمس على الخفين والإصرار بالبسملة وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، فمثل هذه هي المسائل. ونأجل قراءة فاتحة الكتاب لأن الكلام فيها كثير، ويعتقد أن معك في الأوسط. إلى هنا بارك الله فيكم.